حديث جويرية استدلاله صحيح لكن يحتاج إلى فقه. جويرية ما كانت تعلم حكم إفراد يوم الجمعة للصيام. اليوم لو أن مستفتيا سأل فقال يا شيخ أنا صمت الجمعة وهو تاسعاء وأنا ما صمت الخميس وغدا السبت صوم السبت، نقول له نعم صوم السبت. لماذا نقول له صوم السبت؟ لأن النبي قد أمر ومنع إفراد الجمعة بالصيام، فيصبح في حق من لم يصم الخميس صيام السبت يصبح ماذا؟ واجبا. وهذا يلتقي مع حديث نهى عن صيام السبت لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث للعلماء فيه كلام، وكلامهم من شقين: الشق الأول رواية، الشق الثاني دراية. أما الرواية فمنهم من قال إنه كذب ويعز هذا لمالك، والكذب على ألسنة السلف الخطأ، كانوا يقولون كما كان يقول ابن عباس كما في البخاري: كذب عدو الله، يريد أخطأ. ومنهم من قال عنه مضطرب الحديث، وقواعد الصنعة الحديثية لا تقضي إلا بتصحيح الحديث، والاضطراب الذي فيه إنما هو من هو صحابي الحديث، هل هو عبد الله بن بسر أم هو أخته الصماء. ففي الطرق منهم من يعزوه إلى الصماء رفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعله عن عبد الله بن بسر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين أهل الحديث أن عبد الله وأخته الصماء كلاهما من الصحابة، ومثل هذا النوع من الاضطراب لا يعل به أصل الحديث، فليس كل اضطراب يعل به الحديث. وهذا التأصيل أمر متفق عليه بين أهل الصنعة. عشرات الأحاديث فيها اضطراب يسير في الصحيحين، والاضطراب كيفما قلبت الحديث كيفما قلبت الاحتمالات فعلى الاحتمالين تبقى شروط الصحة قائمة، تبقى شروط الصحة قائمة. فهذا الاضطراب لا يعل به أصل الحديث، فضلا أن هذا الحديث له طرق بسطها جمع. هذا من حيث الرواية. أما من حيث الدراية فمنهم من قال هو منسوخ. قلنا إن كان منسوخا نريد الناسخ، لا يجوز لنا أن نترك أن نزعم أن هنالك حديث منسوخ إلا مع وجود الناسخ. وكل من يقول إنه منسوخ لا يظهر الناسخ، وادعاء النسخ كما نبه ابن حزم وغيره خطير في النصوص، سواء كان كتاب أو سنة، سواء كان كتابا أم سنة، لأن النسخ فيه إهدار وفيه سلب حجية. فلا يجوز لنا أن نصدر حجية نص جاءنا من الوحي بدعوى وزعم. ولذا حط كثير من أهل العلم في كثير من المواطن ولا سيما في التفسير التي قيل في الآيات أنها منسوخة فطالبوا بالناسخ. منهم من قال حديث صيام السبت إن أثبتنا صحته وأثبتنا عدم نسخه يبقى أن ننظر فيما قام في محله من نصوص. وعلى تقعيد أهل العلم، وهذا كلام الإمام الشاطبي في موافقاته، إذا تنازع المسألة الواحدة نصوص متعددة فتجاذبت هذه المسألة نصوص مختلفة، فإن رددتها لنص كان هنالك حكم، وإن رددتها وخرجتها على نص آخر اختلف الحكم. يقول الإمام الشاطبي هذا هو الخلاف المستساغ بين العلماء، هذا هو الخلاف المستساغ بين العلماء. ولذا بعضهم قال وجنح لهذا الترمذي أن الممنوع صيام السبت منفردا، وأما إن لم يكن منفردا فهو مشروع. قال مخافة التشبه باليهود. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت ولا أحد، وقال عند بلون قال نهى عن صيام السبت وكان يصوم السبت، وهذا فاتنا في موضوع الناسخ المنسوخ. قالوا ناسخ نهى عن الصيام يوم السبت أنه كان يصوم السبت، قلنا هذا الناسخ لم يصح لأن الراوي عن عائشة لم يسمع منها، فالإسناد منقطع، فنبقى نحتاج إلى ناسخ صحيح الإسناد، نبقى نحتاج إلى ناسخ صحيح الإسناد. لم يبقى في المسألة إلى تزاحم الأدلة. الأصل باتفاق أهل العلم الإعمال للإهمال، أن نأخذ الحكم من جميع ما ورد في الباب من نصوص، وألا نتجاوز منطوق النص وظاهره، فمتى ألغينا الظاهر أهدرنا العمل، أهدرنا الجمع. ولا أعرف مسلكا لأهل العلم فيه إعمال لكل ما ورد في الباب، أعني ظاهر صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام السبت مع أحب الصيام إلى الله داود، صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يسر إذا لاقى كما في الصحيحين. لا أعرف طريقا لأن نجمع مع عدم إهدار ظاهر نص حديث المس، فإن أدخلنا قيدا أي منفردا فهذا فيه إهدار لتتمة الحديث، فمن لم يجد إلا لحاء عنبة أو جذع شجرة فليمضغها. فلم نبقى إلا أمام قواعد الترجيح، ومن القواعد التي كادت تتفق الكلمة على الإعمال بها في النظر، لا أتكلم الآن أنا في التطبيق العملي، أن النص الحاضر المانع مقدم على النص المبيح. وبناء على هذا الكلام كان شيخنا رحمه الله تعالى يصح، يعني بعد أن ثبت له تضعيف حديث كان يصوم يوم السبت والأحد، وقد حسنه في الإرواء، وقد نظرت في نسخته قبل أن تنقل مكتبته من الإرواء، فوجدت له هامشا طويلا في إثبات ضعف كان يصوم السبت، وفي تصحيح حديث النهي عن صيام السبت، وفي ترجيح منع صيام السبت، ونسخت كلامه بتمامه على نسخته بعد إذنه، فعندي كلام مطول وطويل الشيخ، ولست الآن بصدد هذا التفصيل، لكن المراد بارك الله فيكم كان شيخنا يمنع صيام السبت، وكنا لما نسأل من سلف الشيخ في المنع فكنا نتعلق بعمومات مذكورة في كتب الفقهاء، فمثلا طحاوي ينقل عن بعضهم حرمة صيام السبت، ابن رشد تقسيمه بديع يقول والصيام قسمان حرام وواجب، والحرام قسمان مختلف فيه ومتفق عليه. ثم ذكر من الصيام الممنوع المختلف فيه صيام السبت، ولم يعجو هذا الكلام بأحد. شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ينقل عن بعض أصحاب الإمام أحمد كراهية صيام السبت، وبقيت المسألة على هذا العموم بعد وفاة الشيخ رحمه الله، وتحديدا في سنة 2008 1429 هجري طبعت وزارة الأوقاف القطرية شرح معاني الأثر للعين المسمى نخب الأفكار في تنقيح مبادئ الأخبار في شرح معاني الأثار بالطحاوي. وفي المجلد الثامن من هذا الكتاب في صفحة 433 لما قال أبو جعفر الطحاوي: فذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا أو كرهوا صيام يوم السبت تطوعا، هكذا قال قوم. من هم؟ لا شيخنا بيعرف ولا أحد في قبل طبع هذا الكتاب، ما أحد كان يعرف أو كان يعلم. فقال الإمام العيني صاحب عمدة القاري في شرحه على شرح عن الأثار، قال: أراد بالقوم هؤلاء مجاهد، تلميذ بن عباس، مجاهد وطاووس بن كيسان وإبراهيم النخعي وخالد بن معدان. سبحان الله، مجاهد مكي، طاووس بن كيسان يمني، إبراهيم النخعي كوفي، خالد بن معدان شامي، يعني مجموعة من التابعين مبثوثون في مكة وفي الكوفة وفي اليمن وفي الشام في العهد بعد الصحابة، وهؤلاء أئمة كبار، هؤلاء الأئمة الأربعة أئمة التابعين الكبار، هؤلاء يقول كرهوا صوم يوم السبت تطوعا واحتجوا بالحديث المذكور، وبعضهم روى الحديث المذكور. طحاوي أخرجه من طريق خالد بن معدان عن عبد الله بن بوسر عن أخته الصماء قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصومن يوم السبت في غير ما افترض الله عليكن، ولو لم تجد إحداكن إلا لحاء شجرة أو عود عنب فلتمضغه. هذه وجهة نظر المانعين دلت عليها الآثار النقلية والأخبار التابعية والآثار السلفية، وقول قاله بعض أهل العلم. عجبي من فريق